بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس الأجرومية، وقد ختمنا الحديث عن علامات الإعراب في الدروس السابقة، ولما بين الناظم رحمه الله تعالى في آخر درس بقوله والخمسة الأفعال، بين أن الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. احتفظ الناظم رحمه الله بكلمة الأفعال ووظفها توظيفا خاصا، حيث جعلها الأفعال الاصطلاحية المعروفة التي أشار إليها الناظم بقوله وهي ثلاثة مضي قد خلا. أيها الأحبة، نلتقي يوم الثلاثاء في الرابع عشر من الشهر السابع عام 1438 للهجرة النبوية. يقول الناظم رحمه الله تعالى وهي ثلاثة مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع على، فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. أيها الأحبة، لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى الكلام وأقسامه والإعراب وأقسامه، وكانت المعربات قسمين اسم وفعل، ذكر الأفعال مقدما لها على الأسماء لقلة الكلام عليها ليتفرغ لذكر ما أطال عليه الكلام من الأسماء، وإلا فالأحق أن يبدأ بالأسماء لشرفها. والأفعال أيها الأحبة الاصطلاحية ثلاثة كما ذكر الناظم، ودليل حصرها في الثلاثة الاستقراء. النوع الأول الفعل الماضي، وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو قولك نصر وعلم وحسب وكرم ودحرج، فإن هذه الأفعال دالة على حصول الشيء قبل زمن التكلم. النوع الثاني في ترتيب الناظم الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو قولك افتح واعلم واحسب وكرم. النوع الثالث المضارع، أي المشابه للاسم في الحركات والسكنات، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده بقرينة، نحو قولك ينصر ويفتح ويعلم ويكرم. ولما بين الناظم رحمه الله تعالى أنواع الأفعال شرع بعد ذلك في بيان أحكام كل من هذه الأفعال، فذكر أن الفعل الماضي حكمه البناء على الفتح، سواء كان ثلاثيا كضرب، أو رباعيا كدحرج، أو خماسيا كانطلق، أو سداسيا كاستخرج. وهذا الفتح أيها الأحبة إما ظاهر وإما مقدر. أما الفتح الظاهر ففي صحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، نحو قولك فهم وعمل وصبر، وكذلك في كل ما كان آخره واوا أو ياء، نحو قولك رضي ولقي، ونحو قولك سروى وبذوى. وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر، وهذا في كل ما كان آخره ألفا، نحو قولك دعا وسعى، فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. وإما أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعة، نحو قولك كتبوا وسعدوا، فكل منهما فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الواو. وواو الجماعة مع كل منهما ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وإما أن يكون الفتح مقدرا لكراهة توالي أربع متحركات، وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسوة، نحو قولك كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتبنا، فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماض مبني على الفتح المقدر، مبني هذا الفعل على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. والتاء أو ناء أو النون ضمير مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع فاعل، وإلى هذا أشار الناظم بقوله فالماضي مفتوح الأخير أبدا. وقد زاد العمريطي رحمه الله تعالى توضيحا بقوله: فالماضي مفتوح الأخير إن قطع عن مضمر محرك به رفع، فإن أتى مع ذا الضمير سكنا، وضمه مع واو جمع عينا. وأما فعل الأمر فحكمه البناء على ما يلزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويلزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. فالسكون الظاهر له موضعان: أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء نحو قولك افهم واكتب، الثاني أن تتصل به نون النسوة نحو قولك افهمنا واكتبنا مع الإسناد إلى هذه النون، إسناد الفعل لنون النسوة. وأما السكون المقدر فله موضع واحد، وهو أن تتصل به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة نحو قولك احفظا وافهما، أو تقول احفظن وافهمن. وإن كان مضارعه معتل الآخر فهو يلزم بحذف حرف العلة نحو قولك أدعو وارمي واسعى. وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فهو يجزم بحذف النون، فالأمر منه مبني على حذف النون نحو قولك اكتبا اكتبوا اكتبي. فهذه ثلاثة أحوال لفعل الأمر. ويزيد العمريطي رحمه الله توضيحا بقوله: والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون. وقول الناظم رحمه الله: والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، يعني بهذا البعض البصريين، وهو قسم عندهم مستقل يبنى على ما يجزم به مضارعه كما أسلفنا. ومذهب الكوفيين أيها الأحبة أن الأمر مقتطع من المضارع لا قسم مستقل. وقالوا مثلا: إن أصل كلمة قم لتقم مضارع مجزوم بلام الأمر، ثم حذفت لامه وبقي عملها، وحذف معها حرف المضارعة وهو التاء لئلا يشتبه بتاء الخطاب. وقوله ارتدى أراد أنه متصف بالجزم كالرداء للابسه أيها الأحبة. وهذا الخلاف الذي ذكرناه تظهر ثمرته عندما نسأل: هل فعل الأمر حركته حركة بناء أو حركة إعراب؟ الجواب أن حركته حركة بناء عند البصريين، لأنه لم يتقدم عليه عامل، كما أن حركته حركة إعراب عند الكوفيين لتقدم العامل عليه وهو اللام. وأنت تلاحظ أن البصريين والكوفيين اتفقوا في النتيجة وهي سكون آخر الفعل، واختلفوا في السبب. أما الفعل المضارع فعلامته أن يكون في صدره أي أوله حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قول الناظم رحمه الله: أنيت أو نأيت وما أشبه ذلك، المهم أربعة أحرف. فالهمزة للمتكلم مذكرا كان أو مؤنث أو مؤنثا نحو أعلم، والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي يكون معه غيره نحو نعلم، والياء تكون للغائب نحو يفهم، والتاء للمخاطب نحو أنت تفهم أخي الكريم أن حفظ الدروس أمر مطلوب، وتأتي التاء كذلك للأنثى الغائبة نحو تفهم الأخت المسلمة واجبها نحو دينها. فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو تفل ونقل وأكل وينيع، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم، كان الفعل ماضيا لا مضارعا. ومن علامات المضارع أن تتقدم عليه كلمة لم أو أن يقبل دخولها، وكذلك من علامته أن تتقدم عليه لن، وأن تتقدم عليه السين، وأن تتقدم عليه سوف. أيها الأحبة، لعلي أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم، لنبدأ الدرس القادم بقول الناظم: وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وشازم كتسعد. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.